حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. اختتمت القمة 36 لمنظمة الاتحاد الأفريقي مساء أمس الأحد بالمصادقة على البيان الختمي الذي تضمن أبرز المشاريع والقرارات المرفوعة للقمة من قبل المجلس الوزاري. وتناول البيان الختمي قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية عدة، أبرزها مبادرة إسكات البنادق لتسوية الصراعات بالقارة في إطار إفريقي. كما تطرق البيان إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية ودعم عمليات التحول الديمقراطي ورفض الانقلابات العسكرية وعدم الاعتراف بالأنظمة القائمة عليها. ودعا البيان أيضاً إلى دعم توجه دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة والدعوة لدعمها دولياً. وكشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فيقي محمد أن الاتحاد سينظم مؤتمراً بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، وذلك في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته النزاعات. هذا وصرح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الاستثمار في إفريقيا يحتاج إلى تمويل، ذاكراً أن النظام المالي العالمي يتجاهل القارة. ودعا غوتيريش خلال أعمال القمة الإفريقية إلى التركيز على سد احتياجات الدول النامية ومشاركة قارة إفريقيا في مجلس الأمن. ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العربي الإفريقي من خلال إنشاء وتطوير منطقة تجارة حرة بين الطرفين. للتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا نائب رئيس تحرير الأهرام الدكتورة أسماء الحسيني. دكتورة أسماء، بعد التحية، كيف تابعتم مجريات القمة الإفريقية؟
نعم، يعني طبعا يعني انعقاد القمة الأفريقية 36 هي خطوة على طريق طويل تشق الدول الأفريقية من أجل التغلب على يعني كل معوقات نهوض الدول الأفريقية، وهي الآن تحديات مضاعفة في ظل أزمات عالمية تعصف بالعالم وتلقي بظلال قاتمة على الأوضاع في القارة الأفريقية على الوجه الخصوص، وخصوصا أزمة الأمن الغذائي الناجمة عن أزمة الصراع في بين روسيا وأوكرانيا. وبالتالي القارة الأفريقية الآن ما يعلن وما يرشح عن كل قمة من نتائج هو بحاجة إلى تفعيل من أجل مواجهة تحديات خطيرة أصبحت تواجهها دول القارة بلا استثناء.
ماذا عن مبادرة إسكات البنادق وإمكانية أن تحدث المرجو منها؟
للأسف ما زالت هذه المبادرة مبادرة طموح بالنسبة لي وبعيدة المنال بالنسبة لأوضاع القارة الأفريقية التي ما زالت هناك العديد من الصراعات في أرجائها، أوضاع غير مستقرة في ليبيا، في يعني الصومال الآن يعني هناك بشائر في مواجهات مع حركة الشباب الإرهابية، هناك تقدم في عملية السلام في بين الحكومة المركزية في إثيوبيا وحركة تحرير تيجراي، لكن هناك أوضاع أخرى تراوح في مكانها في جنوب السودان، هناك حاجة لإنهاء الآثار السلبية للصراعات السياسية، وهناك أيضا الكونغو، هناك حاجة لتفعيل وإقرار عملية سلام شاملة لمواجهة الوضع هناك الآثار الصراعات السياسية تلقي بظلال قاتمة على الأوضاع في السودان ومالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري ويعني أيضا مالي. هناك حاجة لأن يكون عملية إسقاط البنادق تمويلها، وهذا ما يطرحه مفوض الأمن والسلم الأفريقي، أن يكون هناك بحث عن تمويل أمريكي أوروبي وأيضا من بعض دول القارة، لأن العمليات الأمنية تحتاج إلى إنفاق، ولكن ليس وحده العمليات الأمنية، هناك حاجة لمقاربة شاملة يكون فيها الاجتماعي مع الأمني مع الثقافي مع الديني وأيضا مع العامل التنموي، بالإضافة إلى العدالة والمساواة وإحقاق الحقوق والحريات، لأنه هذا هو السبيل لإسكات البنادق فعلا.
لماذا لم يتم التوصل إلى أي قرار بخصوص قضية سد النهضة؟
نعم، قضية سد النهضة غير مطروحة منذ القمة الماضية والقمة الحالية. السودان مجمدة أوضاعه منذ قرارات 25 من أكتوبر التي اتخذها الجانب العسكري، واعتبرها الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي تغييرات غير دستورية، وبالتالي هو مجمدة عضويته السودان. وبالإضافة أن الأوضاع في أثيوبيا أيضا كانت الحرب في تجراي هي التي تثير مخاوف الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، وهو يرى أن أثيوبيا على شفا حرب أهلية مدمرة وانهيارات مروعة، وبالتالي كانت القضية الأكبر بالنسبة لهم هو إنهاء الحرب الأهلية. أعتقد إنه القضية لن تموت، وأثيوبيا الآن تستعد للملء الرابع. مصر تصر على أن يكون هناك اتفاق قانوني شامل وملزم بشأن الملء والتشغيل، وأعتقد إنه هذه القضية هي وقضية وجودية ومصرية بالنسبة للشعب المصري، وبالتالي ستظل قضية معلقة مؤرقة وربما تؤدي إلى توتير الأوضاع إن لم يكن هناك حل عادل ومقبول بالنسبة لها.
إلى أي مدى يمكن التعويل على الاتحاد في التحول الديمقراطي وإحداث التنمية المنشودة في القارة الإفريقية؟
التحول الديمقراطي والتنمية هي عمليات طويلة في دول القارة التي تعاني من يعني خلل يعني جوهري في العديد من مناحي الحياة. هناك الآن الأهم هو هذا الصراع الدولي والإقليمي أيضا المحموم على دول القارة، وهو ما يعطل هذا المسار، مسار التحول الديمقراطي والمسار التنموي. وأعتقد أنه الآن الخيارات أصبحت واضحة، وهناك حاجة الآن يعني قرارات حاسمة من قبل الشعوب ومن قبل القادة للتوجه صوب هذا التحول الديمقراطي المنشود والتنمية، اللذين يواجهان تحديات كبيرة من قبل حركات إرهابية، من قبل حكومات ديكتاتورية، من قبل انقلابات عسكرية تحدث الآن في العديد من دول القارة، بالإضافة إلى هذا الصراع الدولي الذي يلقي بظلاله على الأوضاع ويعطل أعتقد هذين المسارين.
دكتورة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. ومن الخرطوم ينضم إلينا الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، بعد التحية، تهدف القمة لتسريع إقامة منطقة للتجارة الحرة، كيف تنظرون لإمكانية تحقيق هذا الهدف ونتائج المترتبة عليه في حال تحقيقه، وإلى أي مدى يؤدي لتعزيز التجارة داخل القارة وجذب المستثمرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد إقامة منطقة للتجارة الحرة في القارة الإفريقية قضية مهمة جدا، وتؤكد وتدعم ما تم من قبل من وجود بعض التكتلات الاقتصادية كاتفاقية الكوميسا وغيرها من الأشياء. بالتأكيد وجود هذا الأمر على مستوى القارة الإفريقية يشجع كثيرا في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية وحرية انسياب السلع والخدمات، ويأتي ذلك وفقا لموجهات WTO منظمة التجارة العالمية، ويؤدي إلى تقوية القارة الإفريقية وتقوية الدول ومنح ميزة نسبية لبعض الدول في القارة الإفريقية لتدعم الدول الأخرى بما تمتع به من ميزات كبيرة في مجالات الإنتاج، وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى تعزيز التجارة داخل القارة وجذب استثمارات كثيرة خاصة إذا تم تفعيل منطقة للتجارة الحرة، من شأنها أن تجذب الاستثمارات، خاصة وأن المناطق الحرة أحيانا تجد بيئة استثمارية جيدة باعتبار أن المستثمر لا يعاني من تعقيدات التي يعاني منها داخل الدول، بل وجود مناطق حرة تشكل حماية كبيرة جدا للمستثمرين وتساعد على جذب الاستثمار بصورة كبيرة للقارة الإفريقية.
الاتحاد الإفريقي وصف الاتفاق بأنه سيغير قواعد اللعبة، كيف ذلك برأيكم؟
بالتأكيد الاتحاد الإفريقي يصف الاتفاق بأنه سيغير قواعد اللعبة. أنا أفتكر قضية تغيير قواعد اللعبة دي أمر مهم جدا، لأنه الاتحاد الإفريقي لابد أن يكون قوي، لابد أن يكون لديه وجود في التمثيل الدولي ولديه صوت عالي، وبالتالي الاتحاد الإفريقي إذا ما اتجه بالقارة الإفريقية نحو تصنيع منتجاتها بدلا من تصديرها خام، أن تصنع كل المنتجات في القارة الإفريقية وتصدر مصنعة، هذا يعني أن هناك قيمة مضافة تعادل حوالي 4 أو 5 أضعاف عائدات الصادر الذي كان يتم بشكله الأول كخام في السابق. بالتالي هناك تحول كبير جدا بالنسبة للقارة الإفريقية إذا ما تم التكاتف والترابط وخلق تكامل كبير جدا، خاصة إذا ما تم ربط القارة الإفريقية بوسائل النقل من خلال الطرق والسكك الحديد، وتم التوافق في ربط شبكات الكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى، يمكن أن يجعل القارة الإفريقية تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، خاصة أنها تتمتع بموارد طبيعية وتمتلك موارد طبيعية ضخمة لا توجد في كثير جدا من قارات العالم.
يسعى القادة الأفارقة خلال القمة إلى الحصول على مقاعد دائمة للقارة في مجلس الأمن وفي مجموعة 20 للاقتصادات الكبرى، ما إمكانية حدوث ذلك؟
سعي القادة الأفارقة للحصول على مقعد دائم للقارة في مجلس الأمن وفي مجموعة 20 للاقتصادات الكبرى، أنا أفتكر ده حق مشروع، ويفتكر أنه الاتحاد الإفريقي لابد أن يطالب بهذا الأمر بصورة أساسية، أن يكون في مقعد دائم للقارة في مجلس الأمن، وأن يكون في تمثيل في مجموعة 20 باعتبار أن اقتصاد إفريقيا ككل لا يستهان به ويشكل أهمية كبيرة جدا، ويجب أن يكون لديه تواجد في مجموعة 20 بصورة أساسية، وهذا الأمر ممكن يعني أن يتم في المرحلة القادمة إذا استطاعت القارة الإفريقية ومثل الاتحاد الإفريقي أن يكون لديها أدوات الضغط على المجتمع الدولي على المؤسسات الدولية في أن تكون جزءا من مجموعة 20 في المرحلة القادمة.
لماذا تشكل التجارة حتى الآن بين الدول الإفريقية حالياً 15% فقط من إجمالي تجارة القارة؟
بالنسبة لحجم التجارة البينية بين القارة الإفريقية واللي هي معدلها منخفض حوالي 15% من إجمالي التجارة، صحيح أننا تحدثنا أنه وجود منطقة حرة بالنسبة للقارة الإفريقية كلها بيساعد في زيادة حجم التبادل التجاري ويمنح ميزة نسبية بصورة كبيرة للدول الإفريقية، ولكن نقول أن هذه النسبة ليست لسبب تعقيدات أو غيرها من أشياء، بل لسبب أنه معظم منتجات الدول الإفريقية متشابهة مع بعضها البعض، يعني كثير جدا من المنتجات متشابهة، وبالتالي قد لا تحتاج الدول داخل القارة الإفريقية أن تستورد من دولة أخرى داخل القارة، بل معظم منتجات القارة الإفريقية تصدر إلى خارج إطار المنطقة الإفريقية، ويتم استيراد كثير جدا من التكنولوجيا والصناعات المتطورة من خارج القارة الإفريقية، وبالتالي هذه النسبة ليس لسبب ولكن فقط لوجود تشابه في منتجات المنطقة الإفريقية سواء كان منتجات بترولية أو منتجات غذائية وغيرها من الأشياء.
الجزائر تعلن تخصيص 1 مليار دولار لدعم المشروعات التنموية في أفريقيا، والأمم المتحدة تخصص 250 مليون دولار لمواجهة أزمات عالمية من بينها خطر المجاعة في أفريقيا، ما أهمية هذا التمويل لمواجهة ديون القارة؟
أفتكر خطوة جيدة من الجزائر، والجزائر تمتع بموارد كبيرة ودعمها للقارة الإفريقية، أفتكر يعني لأول مرة يحدث دعم من داخل القارة الإفريقية للمشروعات التنموية، كما ذكرت القارة الإفريقية تحتاج إلى مشروعات تنموية كبيرة، ربط من حيث سكك الحديد، من حيث الطرق والكباري، ومن حيث ربط الشبكات الكهربائية، ومن حيث كثير جدا من الخدمات التي تحتاجها، وده بيساعد كثير جدا في إحداث تنمية وتحقيق معدلات نمو جيدة في القارة الإفريقية، ويساعد على وجود ترابط بين دول الاتحاد الإفريقي بصورة أساسية. تخصيص 250 مليون من الأمم المتحدة أفتكر ده مبلغ ضعيف جدا لمواجهة مشكلة تعاني منها ليست القارة الإفريقية ولكن العالم أجمع، من قضية جائحة كورونا والكلايمت تشينج التغيرات المناخية، ثم تأتي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك على الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية أن تسهم للقارة الإفريقية بسهامات مخدرة وتسمح بالسحب حقوق السحب الخاصة للدول الإفريقية لمجابهة التطورات في المرحلة الحالية. وإفريقيا مرشحة أن تحقق معدلات نمو في المرحلة القادمة بين 7-10%، ومعروف أن هناك دراسة مقدمة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قدمت للقمة الإفريقية وجدت إشادة وتجاوب بما بها من مقترحات جيدة تساعد على النهوض بالقارة الإفريقية في المرحلة القادمة.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كما ينضم إلينا الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، بعد التحية، ما أهمية هذه القمة وما رشح عنها؟
يعني خلينا أقول لك، القمة الأفريقية هي قمة اعتيادية دورية، الاتحاد الأفريقي حريص عليها، والقمة الأفريقية هي قمم أفريقية. احنا شفنا المجلس التنفيذي انعقد ابتداء على مستوى وزراء الخارجية، ثم من بعد ذلك قمة النيباد اللي هم 33 دولة على مستوى دول الاتحاد الأفريقي، ثم بعد ذلك 18 و19 في قمة الاتحاد الأفريقي على مستوى الثلاث قمم، ومن داخل الثلاث قمم قمم أخرى على فكرة، قمة العشرة وقمة الـ15 اللي بتبحث الآليات الأكبر لطموحات القارة الأفريقية على غرار مطالبة المجتمع الدولي بتخصيص مقعدين دائمين للقارة الأفريقية داخل مجلس الأمن وغيره من المطالب الكبيرة. لكن عنوان هذه القمة تعقد في ظل إصرار أفريقي على تفعيل الاتحاد الجمركي القاري للقارة الأفريقية، تفعيل هذا الأمر بجانب أمور أخرى بحثتها القمم الثلاثة، إذا كنت نظرت إلى المجلس التنفيذي أو بتتكلمي عن قمة النيباد أو بتتكلمي عن قمة الاتحاد الأفريقي أو الوحدة الأفريقية أو القمة الأكبر اللي جمعت بقى المجلس التنفيذي وجمعت النيباد في القمة الأكبر اللي إلى حد كبير جدا تفعل وتعزز ما تم التوصل إليه من قرارات مرتبطة بتعزيز أطر الوحدة الأفريقية وتسريع هذه الأطر إلى آفاق رحبة خلال المرحلة القادمة، وصولا إلى 2063 اللي الكل داخل منظمة الاتحاد الأفريقي والوحدة الأفريقية يطمع أن نكون أمام دولة واحدة على مستوى الاتحاد الأفريقي، أبواب مفتوحة، تجارة بينية بلا عوائق أو إجراءات جمركية، مواطنين تخرج من دولتين إلى دولة صاد بلا موانع أو بلا حواجز، ودي إلى حد كبير جدا رمزية مهمة جدا لمنظمة الوحدة الأفريقية أو للاتحاد الأفريقي.
هل تنجح الدول الإفريقية في تنفيذ مبادرة إسكات البنادق والقضاء على الصراعات خاصة في شرق إفريقيا؟ وماذا عن التضامن بين دول القارة في هذا الملف؟
مش إسكات البنادق بس، مبادرة إسكات البنادق أو آليات الحل الذاتي للصراعات الموجودة داخل دول القارة الأفريقية، وكان هناك رمزية وإشارة إلى ليبيا تحديدا بأنه منظمة الاتحاد الأفريقي أو الوحدة الأفريقية من الممكن أن تسعى إلى مسألة إسكات البنادق من خلال آليات حل أفريقي صرف بعيدا عن تدويل القضاياها على نطاق الدولة ونطاق الإقليمي، لأن هناك إدراك من دول القارة الأفريقية بأن تدويل هذه القضايا أفسد معظم هذه القضايا بحكم تكالب مصالح القوى الإقليمية والقوى الدولية على مقدرات القارة الأفريقية. فمبادرة إسقاط البنادق ده أمل أفريقي، مبادرة حل للصراعات الموجودة داخل الساحة الأفريقية بالتأكيد هو أمل أفريقي، ونتمنى لكنا نتمنى للاتحاد الأفريقي أن ينجح مثلا في حل معضلة زي معضلة سد النهضة، وهو خلاف أصيل موجود داخل دول الاتحاد الأفريقي بين ثلاث دول مهمين جدا من دول القارة الأفريقية، إذا كنت بتكلم عن أثيوبيا أو السودان أو مصر. فإسكات البنادق أمل، ومتصور أن القارة الأفريقية بتوافر الإرادة السياسية وبتحييد قدرة القوى الإقليمية والقوى الدولية المتدخلة داخل القارة الأفريقية تستطيع إن هي أن تصل إلى نجاح كبير في هذه المسألة.
تحدث القادة والوزراء الأفارقة عن أهمية استقلالية القارة الإفريقية في قراراتها وسياساتها لضمان سيادة دولها، ما الخطوات المتخذة لتحقيق ذلك أم هي مجرد حبر على ورق؟
لا، مش مجرد قرارات. لو نظرت إلى دولة مثلا من دول العالم على مستوى العالم، فرنسا كانت في وقت من الأوقات تتحكم في نصف مقدرات القارة الأفريقية، وكان من 8 دول ل12 دولة صندوقها السيادي أو البنك المركزي الخاص بها داخل فرنسا. النهاردة فرنسا وصلت إلى حد أنه فاغنر الروسية استطاعت أن تخرجها من دولة زي مالي، واستطاعت أن تحيدها من دولة زي أفريقيا الوسطى أو بوركينا فاسو أو حتى ليبيا. يعني القوة فاغنر الروسية داخل الأربع دول دولت تكاد تكون أكبر بكثير من قوة التدخل الفرنسي أو الوجود الفرنسي داخل دول القارة. لا، هناك إصرار وهناك عزيمة وهناك إرادة، ومتصور أنه إلى حد كبير جدا دول القارة الأفريقية من الممكن أن تنجح في هذا الموضوع نجاحا كبيرا.
ما مصير مطالب دول القارة بالانضمام لمجلس الأمن؟
مسألة ليست سهلة طبعا، لكن طموح القارة أن تحصل على مقعدين، ومسألة تعديل مجلس الأمن أصلا أو تعديل موازين مجلس الأمن حتى في ظل الصراع المرتبط بالساحة الأوكرانية وفي ظل هذا الصراع المستكشف أو بدأ يستكشف ما بين الشرق والغرب، خصوصا شفنا زيارة بايدن لأوكرانيا النهاردة وما سوف تحدثه من جلل في هذا الصراع، مسألة مش هينة، لكن ربما مستقبلا يكون هناك شكل من أشكال التعديل لميزان مجلس الأمن، خصوصا ليس على مستوى الطموح دول القارة الأفريقية، ألمانيا طامعة وطامحة في ده، اليابان طامحة وطامحة في ده، البرازيل كدولة من دول أمريكا اللاتينية ترغب في ده، الهند كقطب كبير جدا راغب في ده، فهناك دول كثيرة جدا على مستوى العالم عندها طموح، داخل هذا الطموح وإذا بحث من الممكن أن يبحث أطر لوجود معين داخل من ضمن هذه الدول يكون ممثلا عن القارة الأفريقية، قد يكون موجود، لكن على الأقل الآن تمتلك دول القارة الأفريقية الطرح وتمتلك دول القارة الأفريقية وضع ده على أجنتها، بل وترشيح الدول الأكثر قدرة على الوجود داخل مجلس الأمن وتمثيل القارة الأفريقية.
لماذا طلب وزير الخارجية المصري بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي؟
يعني التعديل الحالي لمجلس السلم والأمن الأفريقي بغرض يعني القدرة على تحجيم جزء من حلبة تدخلات القوى الإقليمية والقوى الدولية داخل الساحة الأفريقية، أو أن يعطى من خلاله آلية تستطيع أن تفرض حلا ولو أدبيا على كثير جدا من أماكن الصراع أو أماكن النفوذ، فهذه الآلية اللي بيطالب بها وزير الخارجية المصري هي آلية لتفعيل مجلس السلم والأمن الأفريقي للوصول إلى فعاليات يستطيع من خلالها أن يفرض أمر واقع خصوصا في مناطق الصراعات، أو تفعيل ما يسمى بمبادرة إسقاط البنادق، أو تفعيل آلية حل الصراعات من قبل دول القارة الأفريقية للكثير جدا من أماكن الصراعات وأماكن التوترات الموجودة داخل دول القارة.
الأمين العام لجامعة الدول العربية تحدث عن قمة عربية إفريقية، ماذا عن التعاون بين الجانبين العربي والإفريقي؟
احنا عارفين ان الدول أساسية ضمن دول الاتحاد الأفريقي هي عربية، وعارفين ان دول أساسية ضمن دول العالم العربي هي أفريقية في المقام الأول دون الدخول في مسميات إذا كانت مصر أو ليبيا أو تونس أو يعني أو غيره من أو المغرب أو غيره من دول القارة الأفريقية، لكن بشكل أو بآخر تفعيل آليات تعاون وتوثيق هذا التعاون ما بين دول القارة الأفريقية وما بين العالم العربي لا مطلوب بإلحاح خلال المرحلة القادمة، ومن الممكن أن يشكلوا كتلة تستطيع يعني أن تخلق لنفسها بوادر أمل وعلاقات متميزة، 22 دولة على مستوى دول العالم العربي زائد 55 دولة على مستوى دول الاتحاد الأفريقي، يبقى أنت بتتكلم على حدود 77 دولة، كتلة تصويتية تستطيع أن تفرض آليات لحل كثير جدا من الصراعات وأن تشكل عنصر ضغط على الكثير جدا من القوى الإقليمية والقوى الدولية لتحجمها أو تحييتها، فهذا التعاون بالعكس ده مطلوب وبإلحاح ويريت يتم تفعيله خلال المرحلة القادمة.
الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا السفير حسين عريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. سيادة السفير، كيف تنظرون إلى القمة الإفريقية والقرارات التي صدرت عنها؟
بداية هي قمة عادية للاتحاد الأفريقي بتعقد مرة السنة في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. هذه القمة أهميتها طبعا بتستمد من الظروف الدولية والإقليمية اللي بتنعقد في إطارها على ضوء تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصادات الدول الأفريقية، خصوصا فيما يتعلق بإمدادات القمح وأسعار القمح وما يتعلق بأسعار الطاقة وإمدادات الطاقة، وهذه الآثار السلبية على الاقتصاد الأفريقي جاءت بالإضافة إلى معاناة أفريقيا من مشكلة كبيرة جدا ألا وهي ارتفاع المديونية الخارجية للعديد من الدول الأفريقية، وازدادت تفاقما بعد الرفع المستمر في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد الأوروبي. فواقع الأمر أن الدول الأفريقية اليوم بتواجه تحديات كبرى بتؤثر على الأمن والاستقرار في الدول الأفريقية، وهذا في الوقت التي تتوسع في الجماعات الإرهابية في عملياتها، سواء كنا بنتحدث عن الجماعات الإرهابية التي تعمل في دول جنوب الصحراء أو في شرق أفريقيا أو في الجزء الجنوبي من أفريقيا وفي موزمبيق وفي وسط أفريقيا. فعموما حضرتك هذه القمة يعني هي قمة كانت مخصصة أساسا للإسراع في تنفيذ اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة قارية في أفريقيا، وده في حد ذاته طبعا إذا نجحت الدول الأفريقية في الإسراع في تنفيذ هذه الاتفاقية ده من شأنه طبعا أن هو يزيد من معدلات التبادل التجاري بين الدول الأفريقية. الأمل طبعا أنه يتم رفعها إلى من 15% حاليا إلى 60% بحلول عام 2030. فطبعا حضرتك يعني مثلما بنتحدث عن التحديات لكن هناك فرص برضو، في فرص أمام القادة والحكومات في أفريقيا إن هم حتى يستطيعون إن هم يقللوا من تأثير تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى على الأحوال في أفريقيا، سواء بنتكلم من ناحية الاقتصادية أو من ناحية الأمنية أو من ناحية الاجتماعية.
وكيف سيتم تنفيذ القرارات التي خرجت من القمة في ظل الصراع الدولي على القارة والتحديات العالمية؟
طبعا حضرتك القرارات يعني في قرارات وفي مبادرات عديدة للاتحاد الأفريقي، مثل مثلا على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة تطوير البنى التحتية. فطبعا كلما نجحت الدول الأفريقية في الإسراع في تنفيذ هذه البرامج الطموحة كلما عاد ذلك من نفع العام على اقتصادات الدول الأفريقية، كذلك حضرتك زيادة معدل التبادل التجاري، كذلك حضرتك يبقى في تنسيق في السياسات اللي بتتخذها المجموعات الجغرافية الاقتصادية المختلفة مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية. دي كلها حضرتك مسائل ممكن تحقيق تقدم فيها، وأعتقد إنه الإرادة السياسية متوفرة لدى القادة الأفريقية القادة الأفارقة لتحقيق ذلك.
ما الدور الذي يطلع به الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول العربية في كافة المجالات؟
حضرتك تعلمين طبعا أنه الأمين العام في كلمته أمام هذه القمة، قمة الاتحاد الأفريقي 36، تحدث عن قرب انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة، علما أن مصر هي كانت أول دولة عربية وأفريقية استضافت القمة الأولى في مارس من عام 1977 خلال رئاسة الراحل الرئيس السادات. فهذه القمة هي الآلية اللي بتعتمد عليها الدول العربية والدول الأفريقية في تعزيز التعاون فيما بينها. وطبعا حضرتك يعني في يعني أفاق هذا التعاون أفاق رحبة جدا. المهم حضرتك تبقى في إرادة سياسية لتنفيذ كل القرارات والتوصيات التي تصدر عن هذه القمة الهامة في تقدير.
ماذا عن دور الاتحاد في الأزمات السياسية في القارة؟
هو في نية لم تتبلور في قرار رسمي بأنه الاتحاد الأفريقي ينظم لقاء خاص بليبيا لتفعيل المصالحة الوطنية. طبعا يعني هو الاتحاد الأفريقي بالفعل جزء من آلية دولية وعربية وأفريقية اللي هو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في التعامل مع الأزمة الليبية. بس الأزمة الليبية هي أزمة بين القوى السياسية الليبية فيما بينها، ما لم تتوفر الإرادة السياسية لكافة الأطراف الليبية المعنية بالتنفيذ قرارات مجلس الأمن وقرارات الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بالنسبة للانتخابات وبالنسبة لتوحيد المؤسسات الدستورية والسياسية والاقتصادية الليبية. طبعا أي جهد دولي وأي جهد إقليمي عربي أفريقي أوروبي أعتقد هتبقى فرص نجاحه محدودة.
السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.